لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
رأس قداسة البابا فرانسيس مساء أمس الجمعة رتبة ضرب الصليب في ساحة القديس بطرس، احتفال كان أبطاله الأطفال، حيث عدت تأملات هذه السنة والرسوم المرافقة لمراحل ضرب الصليب أطفال التعليم المسيحي في رعية سانتي مارتري دوغاندا في روما وشباب الحركة الكشفية من فولينيو، بالإضافة إلى 30 طفلا وشابا من مركز الأطفال تيتو كازالفاتورية وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات من مركز ماتر ديفينيا موريس. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنظم فيها رتبة ضرب الصليب في ساحة القديس بطرس، وذلك بسبب وباء كوفيد-19، بعد أن كان يتم هذا الاحتفال في الملعب الروماني التاريخي الكولوسيوم. إلا أن هذا لم يقلل من قوة المشاعر التي لمسها من تابع رتبة ضرب الصليب أمس في ساحة شهدت حضور أعداد قليلة من الأشخاص وأضيئت مساحتها الكبيرة الفارغة بالأضواء بشكل مؤثر. مؤثرة كانت أيضا مشاركة الأطفال بقراءة ما كتب الصغار من نصوص رافقتها رسوم تعبر عن مراحل رتبة ضرب الصليب، والتي أشار فيها الصغار أيضا إلى الأوضاع الحالية الصعبة الناتجة عن الوباء الذي يضرب العالم منذ أكثر من سنة. وتحدثت فتاة هي الأصغر من بين الأطفال المشاركين عن مشاعر الحزن والوحدة، مشيرة إلى عدم التمكن من لقاء الأجداد لتفادي تعرضهم للإصابة. وفي صلاته عقب كلمات الفتاة الصغيرة تضرع البابا فرانسيس إلى الله طالبا أن ينيرنا في هذه الليلة المظلمة كي لا نضيع في هذه الفترة الصعبة. وفي ختام رتبة ضرب الصليب حيا الأب الأقدس الصغار بلغة الحنان والقرب.
ترأس قداسة البابا فرانسيس عند الساعة 6 من مساء الجمعة رتبة سجدة الصليب في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان لمناسبة الجمعة العظيمة. وتخللت الرتبة عظة ألقاها الكاردينال رانييرو كانتالاميسا واعظ القصر الرسولي، وقد استهلها بالقول: في 23 أكتوبر الماضي وقع الأب الأقدس على قبر القديس فرانسيسي في أسيزي رسالته العامة حول الأخوة فراتريس أومينيس، وفي وقت قصير أيقظ في كثير من القلوب التطلع إلى هذه القيمة العالمية، وسلطت الضوء على الجراح العديدة التي تعرضت لها في عالم اليوم، وأشارت إلى بعض الطرق للوصول إلى أخوة إنسانية حقيقية وعادلة، وحثت الجميع الأشخاص والمؤسسات على العمل من أجلها. تابع الكاردينال كانتالاميسا يقول: إن الرسالة العامة موجهة إلى جمهور واسع جدا داخل الكنيسة وخارجها، عمليا إلى البشرية جمعاء، وتطال العديد من مجالات الحياة من الخاص إلى العام، من الديني إلى الاجتماعي والسياسي. بالنظر إلى أفقها العالمي فهي تتجنب بحق حصر المناقشة فيما هو مناسب وحصري للمسيحيين، ولكن في نهاية الرسالة العامة هناك فقرة يتم فيها تلخيص الأساس الإنجيلي للأخوة في بضع كلمات نابضة بالحياة، وتقول: آخرون يشربون من مصادر أخرى، بالنسبة لنا يكمن المصدر الكرامة الإنسانية والأخوة في إنجيل يسوع المسيح، ومنه تنبع للفكر المسيحي وعمل الكنيسة الأسبقية المعطاة للعلاقة. واللقاء مع السر المقدس الآخر والشركة الشاملة مع البشرية جمعاء كدعوة للجميع، يحثنا السر الذي نحتفل به على التركيز بدقة على هذا الأساس الكريستولوجي للأخوة، لأنها قد دشنت على الصليب. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول: في العهد الجديد تعني كلمة أخ بالمعنى الأساسي الشخص المولود من الأب عينه والأم عينها، وفي المقام الثاني تطلق تسمية أخوة على الذين ينتمون إلى نفس الشعب والأمة. لذلك يقول بولس أنه على استعداد لأن يصبح محروما ومنفصلا عن المسيح لصالح إخوته حسب الجسد الذين هم بني إسرائيل. من الواضح في هذه السياقات كما في حالات أخرى تشمل تسمية أخوة رجالا ونساء إخوة وأخوات. في اتساع الأفق هذا نصل لندعو كل إنسان أخا لنا لكونه كذلك. إن الأخ هو ما يسميه الكتاب المقدس القريب، بالتالي من يبغض أخاه تعني من يبغض قريبه. وعندما يقول يسوع كلما صنعتم شيئا من ذلك لواحد من أخوتي هؤلاء الصغار فلي قد صنعتموه، فهو يعني كل إنسان يحتاج إلى مساعدة. ولكن إلى جانب كل هذه المعاني القديمة والمعروفة، لكن كلمة أخ في العهد الجديد تشير بوضوح أكثر فأكثر إلى فئة معينة من الأشخاص. الأخوة فيما بينهم هم تلاميذ يسوع الذين يقبلون تعاليمه، من أمي ومن أخوتي، من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. تابع كاردينال كانتلاميسا يقول في هذا الخط يمثل عيد الفصح مرحلة جديدة وحاسمة، وبفضله يصبح المسيح بكرا بين أخوة كثيرين، ويصبح التلاميذ أخوة بمعنى جديد وعميق، فهم لا يشاركون فقط في تعليم يسوع وإنما روحه أيضا وحياته الجديدة كقائم من بين الأموات. من المهم أنه بعد قيامته فقط ولأول مرة دعا يسوع تلاميذه أخوة، وعندما قال لمريم المجدلية اذهبي إلى أخوتي فقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين لأن كل من المقدس والمقدسين له وصل واحد، ولذلك لا يستحي أن يدعوهم إخوة. بعد عيد الفصح هذا هو الاستخدام الأكثر شيوعا لمصطلح أخ. إنه يشير إلى الأخ في الإيمان وهو عضو في الجماعة المسيحية، إخوة بالدم في هذه الحالة أيضا، وإنما دم المسيح. هذا ما يجعل الأخوة في المسيح شيئا فريدا ومتساميا نسبة إلى أي نوع آخر من الأخوة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المسيح هو أيضا الله، فهي لا تحل محل أنواع أخرى من الأخوة التي تقوم على أساس الأسرة والأمة والعرق، ولكنها تتوجها. جميع البشر إخوة لكونهم قد خلقوا من الله والآب عينه. إلى هذا يضيف الإيمان المسيحي سببا حاسما ثانيا، نحن إخوة ليس فقط عن طريق الخلق وإنما أيضا بالفداء، ليس فقط لأننا نملك الآب عينه وإنما لأننا نملك جميعنا الأخ عينه، المسيح البكر بين إخوة كثيرين. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول في ضوء هذا كله يجب علينا الآن أن نقوم ببعض التأملات الحالية. تبنى الأخوة بالبدء بمن هو قريب بنا وليس بخطط كبيرة وأهداف طموحة ومجردة. هذا يعني أن الأخوة الشاملة تبدأ بالنسبة لنا بالأخوة في الكنيسة الكاثوليكية. أترك جانبا ولو لمرة واحدة الدائرة الثانية أيضا، وهي الأخوة بين جميع المؤمنين بالمسيح، أي الحركة المسكونية. إن الأخوة الكاثوليكية مجروحة، لقد تمزق ثوب المسيح بسبب الانقسامات بين الكنائس، ولكن ما لا يقل خطورة غالبا ما يتم تقسيم كل قطعة من الثوب بدورها إلى قطع أخرى. أتحدث بالطبع عن العنصر البشري فيه، لأنه لن يتمكن من أي شخص على الإطلاق من تمزيق رداء المسيح الحقيقي، جسده السري الذي يحركه الروح القدس. إن الكنيسة في عيني الله هي واحدة مقدسة جامعة رسولية، وستبقى كذلك حتى نهاية العالم. ومع ذلك فإن هذا لا يبرر انقساماتنا، بل يجعلها مذنبة أكثر، وعليه أن يدفعنا بقوة أكبر لمعالجتها. تابع الكاردينال كانتلاميسا يقول ما هو السبب الأكثر شيوعا للانقسامات بين الكاثوليك؟ ليست العقيدة وليست الأسرار والخدمات، جميعها أشياء نحافظ عليها كاملة وبإجماع بنعمة الله الفريدة. إنه الخيار السياسي عندما يسيطر على الخيار الديني والكنسي ويتبنى إيديولوجية معينة. هذا هو في بعض أنحاء العالم العامل الحقيقي للانقسام، حتى لو تم السكوت عنه وانكاره بازدراء. إنها خطيئة بالمعنى الدقيق للكلمة. هذا يعني أن ملكوت هذا العالم قد أصبح في قلبنا أكثر أهمية من ملكوت الله، وبالتالي أعتقد أننا جميعا مدعوون لكي نقوم بفحص ضمير جاد في هذا الشأن ولكي نرتد. هذا هو بامتياز عمل الذي يسمى ديابولوس، أي الذي يقسم، العدو الذي يزرع الزوان كما يصفه يسوع في المثل. علينا نتعلم من الإنجيل ومن مثال يسوع،
لقد كان هناك استقطاب سياسي قوي حوله، وكان هناك 4 فرق: الفريسيون والصدوقيون والهيرودسيون والغيورون. لم يقف يسوع إلى جانب أي منهم، وقاوم بشدة محاولة جره إلى جانب أو لآخر، وقد تبعته الجماعة المسيحية الأولى بأمانة في هذا الخيار. هذا مثال خاص للرعاة الذين يجب عليهم أن يكونوا رعاة للقطيع كله وليس لمجرد جزء منهم. لذا فهم أول من يجب عليهم أن يقوموا بفحص الضمير جاد ويسألوا أنفسهم إلى أين يقودون قطيعهم، إن كان صوبهم أو صوب يسوع. ويعهد المجمع الفاتيكاني الثاني للعلمانيين بشكل خاص بمهمة ترجمة الإرشادات الاجتماعية والاقتصادية وسياسات الإنجيل إلى خيارات مختلفة طالما أنها تحترم الآخرين الدوام وهي مسالمة. وختم الكاردينال رانييرو كانتالاميسا واعظ القصر الرسولي عزته بالقول: إن كان هناك عطية أو موهبة خاصة بها يجب على الكنيسة الكاثوليكية أن تعززها لصالح جميع الكنائس، فهي موهبة الوحدة. لقد جعلتنا زيارة الأب الأقدس الأخيرة إلى العراق نلمس لمس اليد ماذا يعني بالنسبة للمضطهدين والذين نجوا من الحروب والاضطهاد أن يشعروا بأنهم جزء من جسد عالمي مع شخص يمكنه أن يسمع العالم صرختهم ويولد فيهم الرجاء من جديد. مرة أخرى تحققت وصية المسيح لبطرس: ثبت إخوتك، والذي مات على الصليب ليجمع شمل أبناء الله المشتتين. نرفع في هذا اليوم بقلب الصلاة التي توجهها الكنيسة له في كل قداس قبل المناولة: أيها الرب اليسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وأولها الوحدة السلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين.
على الرغم من مرور شهر تقريبا على الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى العراق، ما يزال السكان المحليون يشعرون بالامتنان الكبير لهذه الزيارة، وقد تمحورت الاحتفالات الفصحية حول رسالة الرجاء التي تركها الحبر الأعظم في بلاد الرافدين، في وقت ما تزال فيه الكنيسة المحلية ملتزمة في مد يد المساعدة إلى العائلات المحتاجة. عشية الاحتفال بعيد الفصح أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران روبرت جورجس الأسقف المعاون على بطريركية بابل للكلدان في بغداد، الذي قال إن البابا فرانسيس ترك نورا كبيرا وسط العراقيين، وقدم خلال زيارته الرسولية رجاء عظيما للشعب العراقي برمته. ولفت إلى أن الكنيسة المحلية تستعد للاحتفال بعيد الفصح المجيد على الرغم من كل التحديات القائمة اليوم أمامها، متوقفا بنوع خاص عند منع التجول في العاصمة العراقية خلال نهاية الأسبوع في العراق، أي يومي الجمعة والسبت، وذلك تزامنا مع أسبوع الألام وزمن الفصح، وهي أيام مفعمة بالإيمان. وأضاف أنه باستطاعة المؤمنين أن يشاركوا في الاحتفالات الدينية والقداديس في الرعاية والكنائس القريبة من بيوتهم. أما يوم غد الأحد، مضى يقول، فهو يوم عمل في العراق، وباستطاعة المؤمنين أن يشاركوا في الاحتفالات الفصحية بصورة طبيعية. في معرض إجابته على سؤال بشأن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق وما إذا كانت تشكل بداية لقيامة الشعب العراقي، قال المطران جورجس إن هذا الأمر صحيح، وأضاف أن المؤمنين المحليين يشعرون بنور الرب بشكل ملموس من خلال الزيارة التي قام بها البابا، وأيضا بفضل الصلوات التي ترفع في مختلف أنحاء العالم علنية العراق. وأضاف سيادته: لقد بدأنا ننهض من القبور شيئا فشيئا، وجاءت زيارة البابا لتشق الظلمات من خلال أعمال ملموسة وفعلية على هذه الأرض. تابع الأسقف المعاون على بطريركية بابل للكلدان مؤكدا أن زيارة البابا بدأت تحمل انعكاسا على أجندة السياسة الدولية كي تصب في صالح الشعب العراقي الممتحن نتيجة الصراعات المسلحة المتعاقبة. وقال بهذا الصدد: لقد بدأنا نشعر ببعض التغيرات وبدأ العراقيون يتنفسون هواء جديدا. واعتبر أن البابا فرانسيس ومن خلال وجهه النير وبساطته تمكن من إظهار الدرب الواجب اتباعها، كما نجح في إعادة إطلاق العراق على الساحة الدولية. وأضاف سيادته أنه بفضل جزء من الهبة التي قدمها الحبر الأعظم، تمكنت البطريركية من توزيع المواد الغذائية على 50,000 عائلة، لافتا إلى أن هذه هي المؤشرات الأولى، ومما لا شك فيه أن الثمار الإيجابية ستكون وافرة في المستقبل. هذا ثم شدد المطران جورجس على ضرورة العمل كي يستعيد العراقيون اكتفاءهم الاقتصادي والاجتماعي، وقال: لم يأتي البابا فرانسيس إلى العراق ليحل مشاكلنا، لقد قدم نورا من الحكمة يسمح للبلاد بأن تسير قدما. وعبر سيادته عن أمنيته بأن يبقى الشبان في أرض آبائهم وأجدادهم، لافتا إلى أهمية متابعة ما بدأه الحبر الأعظم من خلال حضوره في العراق وبالتعاون مع الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة. وأضاف أن الناس لمسوا روحانية البابا وأبوته، مذكرا بالأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين ألقوا التحية عليه خلال زيارته لكاتدرائية القديس يوسف في بغداد حيث احتفل بالقداس، ومن بينهم العديد من المسلمين، وقد وزعت على بعضهم مواد غذائية كهدية من البابا، وهذا ما يعكس قيامة دخلت إلى قلوب الناس وأعماقهم. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، قال الأسقف المعاون على بطريركية بابل للكلدان المطران روبرت جورجوس: إن الجروح لا تزول بسحر ساحر، فما حاجة إلى المشاريع وإلى العمل الكفيل بتضميد تلك الجروح، فما حاجة لأشخاص يجلسون حول الطاولة نفسها كي يتحاوروا ويتصالحوا، فما حاجة لذوي الإرادة الصالحة لأشخاص يعملون من الداخل، وكل ذلك يتطلب وقتا وأناسا يسيرون على خطى البابا فرانسيس ويرفعون الصلاة كي ينهض الشعب العراقي من جديد.
ترأس بطريرك بابل للكلدان الكاردينال لويس روفائيل ساكو صلاة الجمعة العظيمة، وذلك في حدائق البطريركية، بسبب التعليمات الجديدة للحجر الصحي وتفشي وباء كورونا، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية. ونقل الموقع كلمة غبطة البطريرك وعنوانها: المسيح ليس شخصية مجردة أو فكرة فلسفية، بل أنه شخص حي يحمل قضية، وهذا ما قال الكاردينال ساكو: علينا أن نتجنب تقديم الله عن طريق اختزاله في مفاهيمنا وتصوراتنا. المسيح ليس فكرة مجردة أو شخصية تاريخية، بل أنه شخص حي لا يزال حاضرا بيننا بأشكال متنوعة. حمل المسيح قضية الناس، رسالة لتكون لهم الحياة وبوفرة، عاش ومات من أجلهم. هذا الاحتفال هو تأمل واستذكار لصلب المسيح وموته ودفنه التزاما بمن أحبهم للغاية، لكنه لم يبقى أسير القبر، بل أقامه الله الآب لأمانته إلى النهاية ورفعه إليه ممجدا. لذلك ترتبط الجمعة العظيمة باحتفالات عيد القيامة. حكمت السلطة البشرية الدينية والمدنية على يسوع بالموت لأنه قال الحق وسعى لجعل حياة الناس أكثر جمالا وفرحا وكرامة. هذا ما لم يرق لها فحكمت عليه بالصلب. من المؤسف أن عناوين الناس العلنية شيء وسلوكهم شيء آخر، لا يوجد ضمير حي ولا تناغم حقيقي في داخلهم، فيصيرون صدى لصوت الأقوياء الفاسدين ويختفي صوتهم. بحسب الأناجيل حكم على المسيح بالموت مصلوبا، وخرج حاملا صليبه من دار الولاية الرومانية الوالي بيلاطس البنطي إلى تلة الجلجلة. لم يستطع استكمال الطريق بسبب الجلد بالصوت والإهانات وتاج الشوك على رأسه، فسخر سمعان القيرواني لمساعدته على حمل الصليب. وروت الأناجيل صلبه مع لصين وحواره معهما ثم مع أمه وتلميذه الحبيب واستهزاء المارة ثم موته واقتسام ثيابه. يا للعار! بالرغم من كل التصريحات الرسمية باحترام حقوق الإنسان وكرامته كاملة وسيادة الشعوب، نشاهد البشرية اليوم مسحوقة بثقل الشر والظلم والفساد. عنف وإرهاب وحروب وفقر وبؤس وتشرد وهجرة وجائحة كورونا الفتاكة. موت يسوع دعوة لنا للعودة إلى الذات، وصوته يبقى ينادي كل ذوي الإرادة الصالحة لعمل شيء من أجل إنهاض الناس لتكون لهم الحياة وبوفرة. أليست خطيئة جسيمة عندما نحكم على الناس الأبرياء زورا، أو عندما نتهرب مثل بيلاطس من مسؤولياتنا تجاه الحق والعدالة والمساواة؟ لنسأل: أين صار التزامنا بقيم إيماننا وثوابت أخلاقنا المسيحية؟ أين التزامنا الإيماني اليومي في اتباع يسوع في طريق خدمة المصالحة والمحبة والعدالة والسلام؟ ما من طريق يقود إلى الحياة إلا طريق المسيح، فهو وحده يقود من يسلكه إلى عيد الحياة والسعادة. فحبة الحنطة التي ألقيت في الأرض تعطي الحياة بوفرة. يسوع هو حي لأن الله المحبة هو الحياة، فكما أنه لم يترك ابنه خاضعا لسلطان الموت، كذلك لن يتركنا نحن بناته وأبنائه في وادي ظلال الموت. علينا أن نتعزى بأن الله يجتذبنا إلى الحياة الكاملة بيسوع ومعه وعلى دربه. لنصلي هذه الأيام من أجل السلام والاستقرار في بلدنا والمنطقة والعالم، ومن أجل أن تنهض الإنسانية من كابوس جائحة كورونا متعافية، ويغدو عالمنا أسلم وأنظف.
في عظة ألقاها خلال ترأسه رتبة سجدة الصليب يوم الجمعة العظيمة في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، قال البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي: نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. استمعنا للحدث التاريخي الذي رواه الإنجيليون الأربعة عن آلام ربنا يسوع المسيح فدا عن خطايا كل إنسان، كل واحد منا، وخطايا البشرية جمعاء. بآلامه الخلاصية وموته تضامن الرب مع كل متألم وموجوع، أكان في جسده أم روحه أم في نفسه ومعنوياته أم في كرامته وحقوقه، وقدس آلام للجميع وأعطاها قوة خلاصية بحيث تتواصل آلامه من خلال آلام المتألمين. نحن نذكرهم في هذه الساعة المقدسة فيما نسجد لآلام فادينا الإلهي وموته الخلاصي، راجين منه أن يخفف من ثقل صليبهم ويعزي قلوبهم. واستمعنا أيضا إلى أقوال الأنبياء الذين تنبؤوا عن آلامه وشدوا عرى الوحدة بين العهدين القديم والجديد. فالمسيح كلمة الله المتجسد، هو الكلمة الجامعة والموحدة. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، أضاف البطريرك الراعي يقول في عظته خلال ترأسه رتبة سجدة الصليب يوم الجمعة العظيمة: في بداية رسالته جلس يسوع كمعلم من على الجبل وأعلن دستور الحياة الإنسانية مؤلفا من 9 بنود معروفا بإنجيل التطويبات. وعند اكتمال رسالته بآلامه وموته لفداء البشر، علم هذه المرة من على صليبه كمال هذا الدستور الإنساني ب7 كلمات أخيرة منه ضمنها وصيته ومسيرة البطولة في الحياة، فلنستمع لها ولنجعلها قاعدة لحياتنا. بالكلمة الأولى دعانا إلى الغفران كذروة المحبة: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون. في الثانية علمنا الأبوة والأمومة الروحية الشاملة النابعة من الألم الشخصي: يا امرأة هذا ابنك، يا يوحنا هذه أمك. في الكلمة الثالثة دعانا إلى التوبة باب الخلاص: اذكرني يا سيدي متى أتيت في ملكوتك. اليوم تكون معي في الفردوس. في الكلمة الرابعة دعانا لنتشدد عندما نختبر صمت الله في المضايق ونتغلب على اليأس: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وفي الكلمة الخامسة علمنا أن نعطش دائما إلى مزيد من المحبة والرحمة والعدالة لنا ولغيرنا: أنا عطشان. في الكلمة السادسة علمنا أن إتمام الغاية من الحياة إنما أن نردها جميلة، لأنها في الأساس كانت هدية هبة من الله لكل واحد منا. لقد تم كل شيء. وفي الكلمة السابعة والأخيرة سلمنا الغاية من الحياة التي عندما نردها إلى الله ينبغي أن نردها مجملة: يا أبتي بين يديك أستودع روحي. وختم البطريرك الماروني قائلا: يا رب نسألك ونحن نكرم ونسجد لألامك ولموتك عنا أن تكتب في قلوبنا شريعة المحبة هذه، فنساهم في جعل عالمنا أكثر إنسانية وأخوة ونعطيه معنى. فلك نسجد أيها المسيح، ونسجد لسر آلامك وموتك من أجلنا. آمين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.